أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ثم إن مرجع الشك في المانعية إلى الشك في شرطية عدمه، وأما الشك في القاطعية تم الكلام ولله الحمد في حكم الجزء المشكوك، وهكذا الشرط المشكوك بأجزائه مفصلة. بعد ذلك يتعرض الشيخ رحمه الله لحكم الشك في المانع والشك في القاطع. والمراد من المانع ما يمنعه من أصل الفعل، فلا يمكن حدوث الفعل مع ذلك المانع كالحدث، فإن الحدث مانع من شروع أصل الفعل. البعض توهم أنه يمكن التفصيل بين الشروط والموانع، بأنه نقول بالاحتياط في الشروط ولكن نقول بالبراءة بالنسبة للمانع المشكوك، وذلك لجريان أصالة العدم بالنسبة للمانع. الشيخ يجيب بأنه حكم المانع حكم الشرط، لأن مرجع الشك في مانعية شيء إلى الشك في شرطية عدم ذلك الشيء، فحكم الشك سيدنا أحسن جزاكم الله خير مشكور. فالشك في مانعية شيء في الواقع شك في شرطية عدمه، فما ذكرناه في الشرط يجري في المانع أيضا، ولو البعض أشكل على الشيخ بأنه الشك في المانعية غير راجع إلى الشك في الشرطية، لأن الشرط المدار على وجوده والمانع المدار على عدمه، وإلا يمكن إرجاع الشروط أيضا إلى الموانع فرضا، لأن الشرط ما عدمه في الواقع هو المطلوب، لأن الشرط ما عدمه مانعون. هالشكل ما عدمه مانعون، مثلا نقول الطهارة مو شرط، عدم الطهارة مانع، ليش الأمر كذلك؟ إذا الشيء لوجوده دخل فراح يكون شرط، إذا لعدمه دخل في الصحة راح يكون مانع. هذا بالنسبة للشك في المانعية، حكم يظهر من حكم الشرط، ما شك في كونه مانع. المطلب الآخر بالنسبة للشك في القاطعية، القاطع في الواقع هو مصداق للمانع، ولكن القاطع يطلق من حيث الاصطلاح ذكرنا بأنه المانع ما يمنع من أصل وجود الفعل، ولكن القاطع في نفسه ما عنده مشكلة مع الفعل، لا يضر الفعل، إنما القاطع يقطع الهيئة الاتصالية المطلوبة بين أجزاء المركب لتكون ذلك المركب. فما هو القاطع؟ القاطع ما يقطع الهيئة الاتصالية. يعني شوفوا في المركبات الاعتبارية كأنه هناك في المركبات الحقيقية، وهذا واضح. إذا أكو هنا طابوق، وأكو هنا اسمنت، وأكو هناك جوس، وأكو هناك ماي، هذا الآن يسمى ببيت ببناء الجبلة، لأنه يحتاج إلى هيئة اتصالية بين هذه الأجزاء. إذا أكو هنا لحم، أكو هناك ماي، أكو هناك طماطة، أكو بصل، ما أدري، أكو هذا المجموع يسمى طعام، يسمى مرق، يسمى ما أدري ماي لحم، لا، يحتاج إلى هيئة اتصالية واقعية. هكذا في المركبات الاعتبارية. في المركبات الاعتبارية لازم يكون هناك خيط اعتباري متصل من الأول إلى الأخير، بحيث هذا الخيط يجمع هذه الأجزاء ليتكون المركب الاعتباري. القاطع، فنحن بحاجة إلى هذا الخيط، بحاجة إلى هذه الهيئة الاتصالية. القاطع هو ما يقطع هذا الخيط، بحيث هذه الهيئة الاتصالية تنقطع، والأجزاء السابقة تخرج عن قابلية تكون المركب بها مع انضمام الأجزاء اللاحقة. يعني فرضاً الركعة الأولى من صلاة الصبح لها هذه القابلية، أنها لو انضمت إليها الركعة الثانية، الركعة الأولى لها فيها ولها هذه القابلية، بأنها لو انضمت إليها الركعة الثانية راح يتكون شنو؟ يتكون المركب الاعتباري المسمى بصلاة الصبح. عندما يحصل القاطع، هذه الركعة الأولى تسقط عن هذه القابلية. يعني حتى بعد حدوث القاطع، لو انضمت الركعة الثانية المركب الاعتباري لا يحصل. هذه الركعة الأولى اللي كان فيها قابلية تكون المركب، هاي القابلية لا تصل إلى مرحلة الفعلية. ما هو الحكم في الشك في القاطع؟ نقصد أنه فلان شيء قاطع أو لا، في قاطعية الشيء. مثلا شككنا بأن الضحك في الصلاة، ندري بأنه مو مانع، لكن هل الضحك يقطع الهيئة الاتصالية أم لا يقطع؟ الشك في كون الشيء قاطعا، الشيخ يقول أيضا بالنتيجة البراءة تجري. لماذا؟ لأنه نستصحب بقاء الهيئة الاتصالية وبقاء قابلية لحوق سائر الأجزاء لتكون المركب قبل حدوث هذا القاطع. يعني الركعة الأولى كانت فيها قابلية أن تكون المركب مع انضمام الجزء الآخر، مع انضمام الركعة الثانية. الركعة الأولى قبل حدوث القاطع كانت هناك هيئة اتصالية بينها وبين الركعة الثانية اللي راحت تلحقها. نستصحب بقاء هذه الهيئة الاتصالية وبقاء هذه القابلية. فالأصل أيضا مثل ما الأص عدم الشرط، الأص عدم الجوز، الأص عدم المانع، الأص أيضا عدم القاطع إلا فيما ثبتت قاطعيته. هذا هم بالنسبة إلى بحث القاطع. بعد ذلك الشيخ يدخل في تنبيهات الجزء والشرط. التنبيه الأول هو أنه لو ثبتت جزئية شيء للمركب، إذا ثبت بأنه القيام جزء للصلاة، ثابت وعد القيام جزء لو مو جزء، جزء فاتحة الكتاب جزء لو مو جزء، جزء، هذه الأمور جزئيتها ثابتة، لكن شككنا في أن هذا الجزء ركن أم ليس بركن. ما هو مقتضى الأصل؟ هل مقتضى الأصل ركنية الجزء المعلوم أم مقتضاه عدم ركنية الجزء المعلوم؟ هناك ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه نبحث بأن الأص أيهما، الأص الركنية أم الأص عدم الركنية، يعني هذا هو قول. القول الثاني قول شريف العلماء، يعني المحقق الأشتياني ينقل عن الشيخ في مجلس درسه بأنه نسب هذا القول إلى شيخه شريف العلماء رحمة الله عليه. شريف العلماء رحمه الله يقول هاي المسألة مبنية على مسألة البراءة والاحتياط في الجزئية، في أصل الجزئية. هاي المبحث، هذا البحث المفصل اللي مر علينا، بأنه إذا شككنا في كون شيء جزءاً أو ليس بجزء مقتضى الأصل البراءة، فهكذا مقتضى الأصل راح يكون البراءة بالنسبة إلى الركنية في معلوم الجزئية. إذا في مشكوك الجزئية قلنا بالاحتياط، في مشكوك الركنية نقول بالاحتياط. فهذه المسألة مبنية على المسألة السابقة. الثالث النبع بين أحكام الركن، نقول بأنه إذا ثبتت جزئية شيئين للمركب فبعض أحكام الركن مقتضى الأصل، جريان بعض أحكام الركن مثل النقصان مع النقص سهوان، ما دام ثبتت جزئية فاتحة الكتاب مقتضى الأصل أنه هذا الحكم للركن يجري فيه. الأصل الركنية بالنسبة إلى هذا الأثر بأنه إذا نسيب، بدون كلامنا موقع وجود قواعد ثانوية كقاعدة لا تعاد والقواعد الأخرى، لا، مقتضى الأصل الأولي. نقصد بالأول أنه مع غض النظر عن القواعد الثانوية مثل قاعدة لا تعاد، أنه لا تعاد تثبت بأن مقتضى لا تعاد أنه في غير هذه الخمسة الصلاة لا تعاد مع الإخلال بغير هذه خمسة، الوقت والطهارة والقبلة والركوع والسجود، ظهر هاي الخمسة بعد في لا تعاد على ما ببالي. فنقول بأنه إذا مقتضى الأصل أنه إذا نسي فاتحة الكتاب الصلاة تكون باطلة. أما بالنسبة لأحكام أخرى مثلا بالنسبة للزيادة العمدية والسهوية، نقول الأصل عدم الركنية. بعد أن الشيخ يذكر مباني الوجوه والأقوال في هذه المسألة، يقول إحنا لازم أولا نرى بأنه شنو معنى الركن. الشيخ يقول معنى الركن في قولان، ركن ما بي حقيقة شرعية، ما إلى حقيقة شرعية، لأن أصلا ما وارد هذا اللفظ، لم يرد في الأخبار في النصوص، إنما ورد في كلمات الفقهاء. فلازم نشوف ما هو معنى الركن. الركن فسر بقولين، القول الأول اللي هو الأوفق عند الشيخ بالمعنى اللغوي، خب الركن في اللغة بمعنى ما يعتمد عليه، بمعنى قوام الشيء، بمعنى جانبه الأقوى، يعني ركن الشيء يعني جانب الشيء الأقوى. مثلا هذه البناية فرضا لها أعمدة، هذا العمود أقوى من غيرها، أو الصبة الموجودة في هذا الجانب أقوى من الصبة الموجودة في ذاك الجانب، فنقول لهذا العمود لهذا الجانب ركن الشيء لأنه جانبه الأقوى. هذا بالنسبة للمعنى للمعاني اللغوية، المعاني الواردة في اللغة للركن. أما في العرف ظاهرا ركن الشيء ما به قوامش شيء، ركنه يعني ما به قوام الشيء. نعم، أكو شعر فارسي بالنسبة إلى السيدة الزهراء صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين، يقول با أنك عليست ركن ما كان يكون، أي ركن علي مرتضى أدركنا، يعني يقول مع أنه أمير المؤمنين ركن الوجود، لكن أنت يا فاطمة ركن أمير المؤمنين، ما به قوام الشيء. نعم، هذا في العرف. الآن نأتي إلى المعنى الشرعي. ف في المعنى الشرعي، يعني في المعنى اللي الفقهاء هذا المعنى المصطلح قلنا ولا حقيقة شرعية ما له. القول الأول أن الركن ما يبطل المركب بالإخلال به في النقيصة، ما نقصه يوجب بطلان سهوا أو عمدا. فعمدا هذا واضح لا شك فيه، هذا خلوه في ذهنكم. هنا احنا منبحث عن البطلان بسبب النقصان العمدي، لأن البطلان بسبب النقصان العمدي هذا شنو؟ هذا معنى الجزئية أصلا مو معنى ركنية. الجزء يعني شنو؟ إذا شيء نقصانه عمدا لا يبطل، هذا لا يكون جزءا. فالنقصان العمدي هذا قوام الجزئية. هنا نبحث عن ثلاثة أشياء: النقصان السهوي، الزيادة العمدية، الزيادة السهوية. أما البطلان لأجل النقصان تعمدا فهذا هو معنى الجزء، أصل الجزء أصلا. الآن ما هو الركن؟ القول الأول بأنما نقصانه السهوي مبطل. القول الثاني بأنه ما بطلانه السهوي وزيادته السهوية أو العمدية مبطلة، يعني عطف الزيادة على النقيصة. الشيخ يقول الأوفق بالمعنى اللغوي والعرفي، الآن نشوف يهو أي مصطلح أوفق. المعنى الأول لأنه شوفوا ما به قوام الشيء، هذا هو المعنى اللغوي والمعنى العرفي. ما به قوام الشيء إذا زاد ولو عمدا يبطل يفسد. يعني فرضا هذا البيت يحتاج إلى عمود واحد حتى يثبت، إذا أنتوا خليتوا عمودين وهذا العمود ركن الشيء بعد، إذا جعلتم له عمودين يفسد لا يفسد بذلك، تضح شروط لا يفسد بذلك. فأما إذا نقص، إذا هذا العمود الواحد اللي هو الركن شلتوا هنا ينهدم البيت ينهدم. فالأوفق بالمعنى اللغوي والإصطلاحي هو المعنى، الأوفق بالمعنى اللغوي والعرفي هو الإصطلاح الأول. ما نقصانه سهوا أيضا مبطل، صار واضح. بعد ذلك الشيخ يدخل في هذا البحث بأنه إذا نشوف شنو ركن لازم نشوف أدلة الجزئية. إذا دل دليل الجزئية على أن هذا الجزء جزء، إذا دل دليل الجزئية بأنه، الآن يأتي تفصيله في بعدين حتى مفصلا نذكره. ثم إن مرجع الشك في المانعية إلى الشك في شرطية عدمه. الشيخ يرجع الشك في المانع إلى الشك في الشرط، يعني يقول المانع نفس الشرط. نعم الشروط وجودية، المانع شنو؟ عدمي. لكن معنى مانعية الشيء شرطية عدمه. فنفس الكلام اللي ذكرناه في الشك في الشرط يجري في الشك في المانع. وأما الشك في القاطعية بأن يعلم أن عدم الشيء مثل الفعل الكثير والسكوت الطويل لا مدخل له في العبادة إلا من جهة قطعه للهيئة الاتصالية. ندري بأن السكوت لا يبطل الصلاة، سكوت لا يبطل الصلاة في نفسه، ما له مشكلة ويا الصلاة، ولكن المشكلة أنه الهيئة الاتصالية تنقطع. وعلى لولا هذه المشكلة السكوت الطويل هل هو مانع؟ الجواب كلا. في نظر الشارع فالحكم في الشك في القاطعية استصحاب الهيئة الاتصالية. شنو معنى بقاء الهيئة الاتصالية؟ احنا عندما نستصحب الهيئة الاتصالية بعد حدوث مشكوك القاطعية، معناه عدم خروج الأجزاء السابقة السابقة على عروض هذا مشكوك القاطعية عن قابلية صيرورتها، عن قابلية صيرورة تلك الأجزاء السابقة أجزاء فعلية للمركب مع انضمام الأجزاء اللاحقة إليها. بعبارة أخرى عن قابلية لحوق الأجزاء اللاحقة بها ليتكون المركب أو لتكون المركب، وسيتضح بعد ذلك إن شاء الله. أنا كانت في المسألة نسيت أشرح في الشعر، وهو أنه في المسألة أيضا شوية صعبة وبحاجة لا تعب. شوفوا الشرط ثم إن الشك في الشرط قد ينشأ. الشرط على قسمين، القسم الأول اللي الكلام إلى هنا كان فيه وهو الغالب في الشروط، الشرط الذي يكون معتبرا في ماهية المأمور به، ما يكون معتبرا في ماهية المأمور به فله دخل في ماهية المأمور به وفي موضوع الأمر، وهذا الشرط يكون في مرتبة المأمور به وفي مرتبة موضوع الأمر. الأجزاء والشرط، الأجزاء هكذا، الشرائط غالبا هكذا، يعني شوفوا الجزء في مرتبة شنو؟ في مرتبة الموضوع، الركوع لأنه الصلاة اللي هذا الموضوع رتبته، رتبة الموضوع متقدمة على رتبة الحكم، بعد على رتبة الأمر، لازم يكون هناك موضوع حتى يؤمر به. ف يعني الأمر متأخر عن الموضوع. هذا الموضوع شنو هو؟ هذا المركب الاعتباري اللي هو الصلاة. الصلاة شنو؟ صلاة مركب من أجزاء وشرائط، لأن الشرائط أيضا لها دخل في حقيقة الصلاة المأمور بها، يعني من الركوع والسجود هاي الأجزاء وفاتحة الكتاب كل هاي الأجزاء إلى قضية الطهارة الطمأنينة، هاي الأمور الموجودة من شرائط الصلاة. فهذه الشرائط مثل الأجزاء، القسم الأول من الشرائط هي مثل الأجزاء في مرتبة المأمور به ومتقدم على الأمر بحسب اللحظة. يعني أول شيء إحنا لازم نلاحظ هذا المركب، لازم نلاحظ أجزاءه، لازم نلاحظ شرائطها، ثم يتعلق الأمر بهذا المركب. هذا هو اللي واضح في الشروط. لكن أكو هناك قسم ثاني من الشروط لا دخل لها لهذه الشروط ولا دخل لهذا القسم في ماهية المأمور به أصلا، أصلا ما يرتبط بماهية المأمور به، بل هذه الشروط إنما تكون معتبرة في تحقق الامتثال. يعني بدون هذه الشروط الماهية موجودة لكن الامتثال لا يتحقق. مثل شنو؟ شوفوا، وهذا البحث، هذا الكلام بناء على أعرض في خدمتكم امتناع اجتماع الأمر والنهي. المولى يقول صلى، في هذا أمر يرد خطاب آخر نهي لا تغسل، وقلنا بأنه يمتنع اجتماع الأمر والنهي. الآن واحد يجي يصلي في الدار المغصوبة، هذه الصلاة في الدار المغصوبة شنو مشكلته؟ مشكلتها مثلا قلنا بأنه إباحة المكان، دققوا، احنا الآن كلامنا عن شرط إباحة المكان، مثل شرط إباحة المكان، إباحة المكان أصلا مو داخله في، يعني عندما لوحظت الصلاة حتى يؤمر بها في مرتبة الموضوع ضمن الشرائط إباحة المكان ما كانت، ضمن شرائط طهارة كانت، إباحة المكان مو من شرائط الصلاة. ولكن الآن أنت تريد تصلي، فهاي الصلاة بحاجة إلى قصد القربة أم لا؟ بحاجة إلى قصد القربة، لكن كيف تتقرب بصلاة منهيا عنها بحسب بحسب ماذا؟ بحسب لا تقصد، لأنه ما دام هاي الصلاة الآن صايرة مصداق ل الغصب، لأنه هذه التصرفات هذا القيام لا تغصب، يعني أصلا لا تكن في الأرض المغصوب. أي تصرف الكون التام والكون الناقص في الأرض المغصوب محرم. فأنت الآن كل تصرفاتك اللي تصرفاتك هاي الصلاة بعد، هذه الصلاة مبغوضة للمولى، فكيف يتقرب بها إلى المولى؟ لا يمكن ذلك. فحتى يتحقق الامتثال، امتثال صلب، أنت بحاجة لقص القربة، ولا يتأتى منك قصد القربة إلا أن تكون صلاتك غير مبغوضة للمولى. إش وقت صلاتك ما تكون مبغوضة للمولى؟ إذا لتكون في الأرض المغصوبة. فإباحة المكان مو شرط الصلاة، لكن شرط تحقق امتثال الصلاة. تضح شنو صار؟ شرط تحقق امتثال الصلاة. بدون إباحة المكان، قلنا إباحة المكان لا دخل لها في ماهية الصلاة، ولكن مع 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 غصبية المكان أنت ما تقدر تتقرب، ما تقدر تقصد القرب بهذه الصلاة، فالامتثال لا يتحقق. الآن شوفوا القسم الأول من الشروط، وهكذا الأجزاء، لا يؤمر بها أمرا نفسيا، أمرا استقلاليا نفسيا أبدا. إنما الأمر، دققوا، إنما الأمر متعلق بماذا؟ متعلق بالمركب. نعم ينتزع من هذا الأمر بالمركب الأمر بالأجزاء والشرائط أيضا، الأمر بالطهارة، الأمر بالركوع والسجود، وهكذا صار الأجزاء والشرائط. وإنما يؤمر إذا هم أكو أمر بالركوع في الصلاة، إذا أكو أمر بالطهارة في الصلاة، إنما هي أوامر شنو؟ أوامر إرشادية، وإلا نفس الأمر بالمركب يتكفل بهذه الأمور، لأنه المركب ليس شيئا سوى هذه الأجزاء وهذه شرائط. لكن الشرط من القسم الثاني يؤمر به أمرا ما يرتبط أصلا بالصلاة، إنما الأمر أو النهي الموجود بالنسبة إلى هذا الشرط تكليف نفسي استقلالي، لا تقصد، لا تتصرف في ملك الغير. نعم نعم إباحة المكان اللي هو شرط الصلاة مأخوذ من شنو؟ من هذا التكليف. تضح شنو صار؟ فشوفوا عموم شروط الصلاة، عموم أجزاء الصلاة، الأمر بها، وهكذا النهي عن الموانع والقواطع. الأمر التكليف بالنسبة إلى هذه الأمور مو تكليف نفسي، إنما التكليف الموجود بالصلاة يتكفل التكليف بكل هذه الأمور. واضح؟ إذا هم أكو تكليف بأنه كن على طهارة في الصلاة، أو مثلا اقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة، هاي اقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة، هذا أمر شنو؟ هذا أمر إرشادي، إرشادي إلى إلى جزئية، إلى شنو؟ إلى جزئية الفاتحة للصلاة، وإلا نفس صلي، نفس أقيم الصلاة، والصلاة شيء غير فاتحة الكتاب؟ لا، هذا المركب المأمور به شامل لفاتحة الكتاب قطعا، شامل للركوع والسجود قطعا. فإذا يقول اركع اسجد، بمعنى اركع في الصلاة، اسجد في الصلاة، اقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة، تشهد في الصلاة، سلم في الصلاة، هاي كلها أوامر إرشادية إلى أقيم الصلاة، إلى جزئية هذه الأمور اللي أمر بها بمجموعها في وين؟ في أقيم الصلاة. أما أقيم الصلاة ما بإباحة المكان، قلنا إباحة المكان أصلا مو شرط داخل في هذا المركب، في هذه الماهية. خو هذا الشرط من أين أخذ؟ من أمر استقلالي نفسي أصلا مباين مع أمر صلاة، من لا تقصد. وقلنا ليش صار شرطا للصلاة؟ لأنه امتثال بدون هذا، بدون امتثال الصلاة مع الغصب لا يمكن. لذا احنا استفدنا إباحة المكان، وقلنا بشرطية إباحة المكان. إذا الكلام هنا، إذا شككنا فرضا مثلا بالنسبة إلى نفس هذا الشيء، ولو مثال فرضي وباطل، لو شككنا بأنه هل الغصب حرام أو مو حرام، فرضا مع الشك في حرمة الغصب، هنا الشك في حرمة الغصب بالنتيجة راح يكون شك في اشتراط الصلاة بإباحة المكان، لأنه لو كان الغصب حرامًا فهاي الصلاة ما يمكن التقرب بها إلى الله، فإباحة المكان أيضا تكون شرطا لتحقق امتثال أقيم الصلاة. لو شككنا في تكليف اللي نتيجة ذاك التكليف اشتراط شيء للصلاة في تكليف نفسي مثل لا تغصب، اللي نتيجة هذا لا تغصب اشتراط إباحة المكان بالنسبة للصلاة، هنا شنو الحكم؟ مشكوك الشرطية بعد هذا الشرط المشكوك. الشيخ يقول هنا أكو بحث سببي، لأنه هنا هذا الشرط المشكوك مسبب عن شنو؟ عن الشك في ذلك التكليف. شنو يجري في ذلك التكليف؟ تجري أصالة البراءة، يجري استصحاب العدم. مع جريان أصالة العدم، مع جريان استصحاب العدم وأصالة البراءة بالنسبة لنفس ذلك التكليف، بعد يزول الشك بالنسبة إلى شرطية ذاك الشيء اللي منشأه ذلك التكليف، حرمته فلان شيء أو وجوب فلان شيء. إذا زالت حرمته رفعنا تلك الحرمة بالأصل، رفعنا ذلك الوجوب بالأصل، لا يبقى شك في الشرطية. فبعد هنا هذا البحث ما يكون داخل في بحثنا البراءة والاحتياط بالنسبة للأجزاء والشروط. هاي النقطة إن شاء الله اتضحت. ثم أن الشك في الشرطية قد ينشأ عن الشك في حكم تكليفي نفسي. قلت مثال شرطية إباحة المكان، يعني من هذا القبيل، اللي هاي شرطية إباحة المكان للصلاة ناشئ عن ماذا؟ عن حكم تكليفي نفسي، وهو لا تغصب، لأنه ما يرتبط بالصلاة، مباين لأمر الصلاة. فتصير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفي حاكما على الأصل في الشرطية. أنت عندما تجري أصالة البراءة بالنسبة لذاك التكليف المشكوك، الشرط اللي ناشئ عن ذلك التكليف المشكوك أيضا راح يرتفع، لأنه هذا الشرط بناء على ذلك التكليف، أنت فذلك التكليف بأصالة البراءة. فيخرج هذا الشرط المشكوك عن موضوع مسألة الاحتياط والبراءة. لماذا؟ لارتفاع الشك في شرطيته مع جريان الأصل في الحكم التكليفي المشكوك اللي هو منشأ هذا الشرط، فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم من وجوب أو حرمة ذلك المشكوك في شرطيته أو عدم وجوبه أو حرمته. وينبغي هذا إن شاء الله زين اتضح. هنا إذا تراجعون للتمهيد شيخ المروج القزويني الله يحفظه، هنا أكون نقاط جيدة، ولو أنا ذكرت بعضها بس جيد تراجعون في هذا البحث إلى تمهيد الوسائل. عموما مطالعة التمهيد، أنا واحد إذا عنده خلقه مثلا سيد اليزدي ثقيل هذا مختصر، ولكن غالبا في جنب علمي أكو جنب شرحية جيدة. صافا بيان الفقيه الهمداني في كثير من الأماكن بيان لطيف زين يبين كلام الشيخ، ولكن أكو بي أيضا جانب علمي اللي يبين رأيه يناقش الشيخ، ربما واحد ما له وقت أو ميرد هالقد يتعمله. سيد اليازدي يمخو كلش جيد، ولكن هم في بحث شرح مراد الشيخ، أما غالبا في بحث النقاش مع الشيخ أو في التعميق العلمي في هاي في المسألة، أو ثقم خب جانب شرحي كلش قوي فيه، ولكن ربما أيضا صعب لأنه بيانه كذا. لذا من الشروح الجيدة اللي هم أكون فيه جانب العلمية، هم أكون فيه جانب الشرح، شرح التمهيد إذا واحد عنده وقت يطالع التمهيد هو يستفيد. وينبغي التنبيه على أمور متعلقة بالجزء والشرط. التنبيه الأول، هنا الشيخ المروجي الله يحفظ ذاكر بأنه في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء الخارجية شنو الأقوال؟ الشيخ الأنصاري شوف في الأجزاء الخارجية مثل السورة، الشيخ الأنصاري خذ ذهب إلى جريان البراءة العقلية والنقلية بالنسبة إلى الجزء المشكوك. البعض ذهب إلى كونه مجرى لقاعدة الاشتغال وعدم جريان البراءة فيها اللي مر، صاحب الكفاية والمحقق النائيني ذهبوا إلى جريان البراءة الشرعية دون البراءة العقلية. السيد القمي رحمة الله عليه، حجرة تقي رحمة الله عليه، ذهب إلى عكس ما ذهب إليه صاحب الكفاية والنائيني، يعني ذهب إلى جريان البراءة العقلية دون البراءة الشرعية. هاي بعض الأقوال الموجودة في مسألة الشك في الجزء اللي مرة مفصلا كلام الشيخ. حكوا خوش نقاط، ولكن بعد راح يصير بحث خارج ما يرتبط بتدريس الرسائل. نعم، الأول، إذا ثبت جزئية شيء وشك في ركنيته فهل الأصل كونه ركنا؟ هذا احتمال. أو عدم كونه ركنا؟ احتمال ثاني. الاحتمال الثالث، أو مبني، هذا الاحتمال الثالث عن شريف العلماء، أو مبني على مسألة البراءة والاحتياط في الشك في الجزئية. فإن قلنا بالبراءة في الشك في الجزئية، نقول بأن الأصل عدم كون المشكوك ركنيته ركنا. وإن قلنا بالاحتياط، هنا نقول شنو؟ بأن الأصل ركنية المشكوك ركنيته. الاحتمال الرابع، أو التبعيض بين أحكام الركن فيحكم ببعضها وهو البطلان مع النقص سهوا، وينفى بعضها الآخر وهو البطلان مع الزيادة العمدية أو السهوية. وجوه لا نعرف الحق منها إلا بعد معرفة معنى الركن، فنقول إن الركن في اللغة والعرف معروف. قلنا الركن في اللغة بمعنى ما يعتمد عليه، ما به قوام الشيء، ركن الشيء جانبه الأقوى. وفي العرف بمعنى نفس المعنى اللغوي، ما يكون به قوام الشيء وليس له في الأخبار ذكر حتى يتعرض لمعناه في زمن صدور تلك الأخبار. حتى نشوف أنه عندما صدرت هاي الأخبار شنو كان معنى الركن في لسان الأئمة صلى الله عليه أجمعين، بل هو اصطلاح جديد خاص للفقهاء، وقد اختلفوا في تعريف هذا الاصطلاح. بين من قال بأن الركن ما تبطل العبادة بنقصه عمدا وسهوا، وبين من عطف القول الثاني، من عطف على النقص زيادته أيضا. يعني القول الأول يقول الركن يكفي في الركنية، يكفي في الركنية بطلان العمل بالنقص السهوي. القول الثاني يقول هم بطلانه سهوا لازم يكون مبطل، هم شنو؟ زيادته العمدية والسهوية أيضا تكون مبطلة. قلنا أصلا لا يبحث عن البطلان العمدي، لأن البطلان بالنقص العمدي، عن البطلان بالنقص عمدان، هذا قوام الجزئية، أصلا بدونه لا يكون جزءا. احنا كلامنا الآن مو في الجزء، كلامنا في الجزء الركن. والأول يعني خصوص النقص، الملاك في الركن أن نقصه السهوي مبطل. الآن سواء زيادته تكون مبطلة أو زيادته لا تكون مبطلة، الأول أوفق بالمعنى اللغوي. قلنا شوفوا الآن نقول عمود، نقول هذا العمود ركن هذا البيت. خو إذا زاد العمود، يعني هذا البيت المهندس يقول لك يحتاج عمودين، أنت خليت أربعة أعمدة، يعني هذا مو البيت؟ لا، يقوى. ففي المعنى اللغوي الركن زيادته لا تبطل، لا تفسد. نعم نقصانه يفسد، فالأوفقية بالمعنى اللغوي تقتضي ماذا؟ تقتضي أنه مراد الفقهاء في اصطلاحهم يكون المعنى الأول، أوفق بالمعنى اللغوي والعرفي. وحينئذ فكل جزء، يعني حين أنه ثبت هناك معنيان عند الفقهاء، فكل جزء ثبت في الشرع بطلان العبادة بالاختلال، عبارتكم شنو؟ نعم عبارتنا شوية بالاختلال في طرف النقيصة على المعنى الأول، أو أحسنتم، أو على المعنى الثاني في طرف النقيصة وفي طرف الزيادة فهو ركن. فالمهم بيان حكم الاختلال بالجزء في طرف النقيصة أو مع الزيادة، وأنه إذا ثبت جزئية شيء فهل الأصل يقتضي بطلان المركب بنقصه سهوا أو زيادته سهوا وعمدا، كما يبطل بالنقص عمدا، وإلا إذا لا يبطل بالنقص عمدا أصلا لم يكن جزءا. وهذا ثابت بأنه إذا ثبتت جزئية شيء نقصه العمدي مبطل، هذا قوام الجزئية. بس احنا لازم نبحث، لأنه الآن ثبتت جزئية فاتحة الكتاب، ثبتت جزئية الركوع والسجود، ثبتت جزئية التشهد، لكن مقتضى الأصل غير الأدلة الثانوية، مقتضى الأصل أنه إذا شيء جزء نقصه العمدي، زيادته العمدي، زيادته السهوية مبطل أو لا، شنو مقتضى الأصل؟ فهنا مسائل ثلاث: بطلان العبادة بترك سهوان، بطلانها بزيادته عمدا، بطلانها بزيادته سهوان. أما الأولى إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.